راكضا ركضة الغزلان على كيفك.
أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم موجزا بأهم الأنباء. تقوم وحدات الهندسة التابعة للقوات الأمريكية في العراق باستخدام الآليات الثقيلة للتنقيب بين أنقاض موقع في بغداد، سعيا منها إلى التحقق إن كان صدام حسين قتل في الضربة الجوية على الدار السكنية التي كان يعتقد بأنه موجود فيها. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء توضح بأن الموقع تم قصفه في 7 نيسان الماضي، أي قبل يومين فقط من سيطرة القوات الأمريكية على العاصمة بغداد. وكانت القوات الأمريكية أعلنت آنذاك أنها تلقت معلومات موثوق بها مفادها أن صدام وغيره من أعضاء عائلته كانوا موجودين في المكان. وتذكر الوكالة بأن الولايات المتحدة لا تعرف إن كان صدام حسين حيا أم ميتا، موضحة بأن آخر ظهور علني مزعوم له كان في 9 نيسان في منطقة العظمية، غير أن مسؤولين أمريكيين ما زالوا غير مقتنعين تماما من أن التصوير تم في ذلك اليوم، أم إن صدام كان قتل فعلا قبل عرض اللقطات. تفيد وكالة الصحافة الألمانية من لندن بأن جنديين بريطانيين يتم حاليا استجوابهما بخصوص وفاة أسيرين عراقيين. الوكالة نسبت إلى وزارة الدفاع البريطانية قولها اليوم إنها تجري تحقيقا في وفاة المدنيين العراقيين في مركز احتجاز في البصرة، وذلك في يومين منفصلين من الشهر المنصرم. ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم الوزارة قولها إنما من دليل في الوقت الحاضر على تعرض العراقيين إلى سوء المعاملة، إلا أنها أي الوكالة تنسب إلى صحيفة الديلي ميل اللندنية نقلها عن والد أحد الجنديين قوله إن وفاة الأسيرين أثارت تعليقات واسعة في المعسكر البريطاني في البصرة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية دوغلاس فايث إعلانه في حديث مع الصحفيين في واشنطن اليوم إن وزارة الدفاع شنت حملة تهدف إلى تفنيد المزاعم القائلة إن الوزارة سعت إلى تحريف المعلومات الاستخبارية الأمريكية كي تبدو مؤيدة لمزاعم الوزارة بأن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة كانت تشكل خطرا مباشرا على المصالح الأمريكية. وتابع فايث في حديثه أنه يرغب في إخماد الروايات الرائجة حول وزارة الدفاع التي لا أساس لها في الصحة والتي بدأت في الارتقاء إلى مستوى الأساطير حسب تعبير المسؤول الدفاعي الأمريكي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمام البرلمان اليوم أن مفتشين سابقين من الأمم المتحدة سيشاركون مع فريق التحالف المكلف البحث عن أسلحة دمار شامل في العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت النبأ من لندن نسبت إلى بلير توضيحه بأن 1300 إلى 1440 خبير من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة سيعينون فيما تعرف بمجموعة مسح العراق، مشيرا إلى أن هذه المجموعة مكلفة متابعة العمليات والتحريات الأضيق نطاقا التي قامت بها القوات الأمريكية، وأنها تضم مفتشين سابقين من فرق الأمم المتحدة. ونسبت الوكالة إلى بول بريمر كبير الإداريين المدنيين الأمريكيين في العراق قوله أمام مؤتمر صحفي في بغداد إن مجموعة مسح العراق ستصل إلى البلاد السبت المقبل. تفيد وكالة الصحافة الألمانية من لندن بأن جنديين بريطانيين نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم بأن مكتبه تلاعب فيما ورد في ملف عن أسلحة الدمار الشامل العراقية في أيلول من العام الماضي. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي موجزا بأهم الأنباء، طاب مساؤكم.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا يتناول القضايا الاقتصادية التي يؤثر الاهتمام بها في المرحلة الراهنة رئيس الإدارة المدنية في العراق أكثر من المواضيع التي تتعلق بتشكيل الإدارة المؤقتة. فوزي عبد الأمير، هيا عرضا لهذا التقرير.
طاب توقعتكم مستمعي الكرام. أعلن مسؤول الإدارة الأمريكية المدنية في العراق بول بريمر يوم الاثنين الماضي أنه من المتوقع أن يقوم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بتشكيل إدارة مؤقتة للعراق خلال الأسابيع الخمسة أو الستة المقبلة. وشدد بريمر في لقاء مع الصحفيين على أنه لن تكون هناك حكومة مؤقتة، وإنما إدارة مؤقتة تعمل مع التحالف وتمثل التنوع السكاني في العراق. ولكن رغم هذا الإعلان، فإن المحرر في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنيجل يرى في تقرير بثته الإذاعة أن بريمر ينقل في الوقت الراهن اهتمامه من الشأن السياسي في العراق إلى الشأن الاقتصادي. ويشير الكاتب إلى أن رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق أعلن في المؤتمر الذي عقده يوم الاثنين الماضي أن سلطة التحالف تعمل على تطوير مبادرات من شأنها أن تخلق فرص عمل وتعيد العراقيين إلى وظائفهم.
I pledge that the coalition will do everything we can to encourage and support employment.
أتعهد بأن التحالف سيعمل ما في وسعه لتشجيع ودعم عملية التوظيف وخلق نشاط اقتصادي في البلاد، وهذا يأتي في مقدمة اهتماماتي في الوقت الراهن، وأنا أعمل بجد سوية مع فريق اقتصادي تابع للإدارة المدنية على تنشيط عدد من المبادرات التي ستساعد على إعادة تفعيل الاقتصاد وتوفر عددا من فرص العمل المطلوبة.
وعن إحدى هذه المبادرات أوضح بريمر أنه سيتم استثمار نحو 70 مليون دولار خلال الأسبوعين المقبلين في حملة وطنية لتنظيف الأحياء السكنية وبناء مشاريع اجتماعية. بريمر قال أيضا بأن سلطة التحالف ستفتح بحلول نهاية الشهر الجاري باب التوظيف أمام المواطنين لتشكيل جيش عراقي جديد. ولفت ريكنيجل إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد قرار بريمر حل الجيش العراقي السابق، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأمنية والدفاعية والإعلامية، الأمر الذي أدى إلى إقالة نحو نصف مليون عراقي. وأوضح ريكنيجل أن الهدف من هذه الإجراءات كان طمأنة العراقيين بأن نظام الرئيس المخلوع صدام حسين بمؤسساته وتنظيماته البعثية لم يعد موجودا. وقد سببت هذه القرارات اندلاع احتجاجات شارك فيها أكثر من 3000 عسكري عراقي، نظموا تظاهرات سارت نحو مقر الإدارة المدنية الأمريكية في بغداد يوم الاثنين الماضي، مطالبين بالحصول على تعويضات عن انهاء خدمتهم في الجيش العراقي. ويواصل المحرر في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنيجل تقريره بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي يعد فيه بول بريمر بإيجاد فرص عمل جديدة للعراقيين، فإنه يحذر أيضا من أن إدارة عجلة الاقتصاد العراقي ستحتاج إلى بعض الوقت بسبب وضعية المصانع العراقية التي أرهقتها التقنية القديمة والتي ستكون حجر عثرة أمام التنشيط السريع للاقتصاد.
It's hard to overstate the chronic underinvestment in Iraq's infrastructure.
من الصعب أن نصف مدى الاستثمار السيء في البناء التحتي في العراق خلال السنوات الثلاثين الماضية. فنحن نجد في كل القطاعات من النفط إلى الكهرباء ومن المياه إلى المجاري نجد تقنية ومكائن تعود إلى الستينات من القرن الماضي وفي بعض الحالات إلى الخمسينات.
Machinery that dates back to the 1960s and in some cases to the 1950s.
ويصف تشارلز أوليكنغل في تقريره تعبير بول بريمر بأنه يعطي الأولوية في الوقت الراهن إلى تنشيط الاقتصاد العراقي بأنها تمثل تحولا في اهتمام المسؤولين الأمريكيين الذين أظهروا حتى الآن انشغالا أكبر بقضايا السياسة العراقية. وفي هذا السياق ينقل الكاتب عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي رايان كروكر أبلغ الأحزاب العراقية السبعة التي شاركت في اجتماع مع مسؤولين أمريكيين في سلطة التحالف المؤقتة في العراق بشأن تكوين نواة حكومة عراقية جديدة. أبلغهم كروكر بأن الإدارة الأمريكية قررت أن تختار بنفسها أعضاء أي مجلس قيادي عراقي محتمل بدلا من الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني موسع لاختيار هؤلاء الأعضاء، وذلك بعد أن اتفقت هذه الأحزاب مع سلطة التحالف على تشكيل مجلس موسع يضم ما بين 25 إلى 30 شخصا يقوم بوضع مسودة لدستور جديد وتقديم أسماء شخصيات عراقية من شأنها أن تعمل كجهات استشارية في الوزارات، كما يصبح هؤلاء المستشارون أعضاء في الحكومة العراقية المؤقتة. المحرر في إذاعة أوروبا الحرة يشير أيضا إلى أن واشنطن بوست لم تتحدث عن أسباب هذا التغير في الخطط الأمريكية، لكن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس بوش أشاروا إلى أن الإمكانيات المتوفرة في الساحة السياسية العراقية لا تسمح في الوقت الراهن بالحديث عن حكومة عراقية مستقلة. وتقول واشنطن بوست أن رئيس سلطة التحالف المؤقتة في العراق بول بريمر توصل سوية مع مستشاريه بعد أسابيع من مراقبة الوضع في العراق وبعد التحسن الطفيف في الوضع الأمني ومحاولة خلق مناخ سياسي جديد في العراق. توصل بريمر ومستشاريه إلى أن العراقيين يرغبون في أن تمارس الولايات المتحدة سلطات كاملة في العراق في الوقت الراهن على الأقل. في المقابل يشير ريكنجر إلى أن الأحزاب السياسية العراقية انتقدت نية واشنطن الانفراد بعملية توزيع المناصب على أعضاء القيادة العراقية المرتقبة. وأكد ممثلو الأحزاب العراقية السبعة يوم الاثنين الماضي على ضرورة تشكيل مجلس وطني يتولى عملية اختيار شخصيات عراقية من شأنها أن تعمل كجهات استشارية في الوزارات، كما يصبح هؤلاء المستشارون لاحقا أعضاء في الحكومة العراقية المؤقتة. وفي ختام تقرير عن تحويل الإدارة الأمريكية المدنية في العراق اهتمامها نحو تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للعراقيين، ينقل ريكنجل عن بعض المحللين أن المسؤولين الأمريكيين يرون في سيطرة قوات التحالف على عملية إعادة إعمار العراق بأنها أضمن طريق لتشكيل دولة جديدة في العراق بمؤسسات ديمقراطية. وفي هذا السياق ينقل الكاتب عن توماس كارثيرس من مؤسسة كارينجي في واشنطن للسلام العالمي.
العالم كله ينظر بترقب ليرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في بناء الديمقراطية في العراق، ولكن من المهم أن يفهم الجميع بأنه قبل كل شيء هناك ضرورة لتأسيس دولة في العراق توفر الأمن للمواطنين.
ويقول كاريثس أيضا
إن العراق يحتاج إلى التقدم نحو الأمام، وفي حال عدم وجود حكومة عراقية فإن الأمريكيين سيتخذون القرارات المتعلقة بالسياسة النفطية وبناء الوزارات وكذلك القرارات المتعلقة بالسياسة المالية في العراق، ولهذا نحن نتحدث عن إدارة أمريكية حقيقية في العراق لمدة لا تقل عن سنة، وأنت تعلم أنه من الممكن أن تطول المدة.
مستمعينا الكرام، مراسل إذاعة أوروبا الحرة في بغداد عد اليوم تقريرا حول أعمال العنف التي تعرضت لها محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، ولا صادق عدت عرضا لهذا التقرير.
يحرم الإسلام احتساء الكحول، إلا أن هناك أنواع عديدة من الجوع ومن المشروبات الكحولية متوفرة في العراق، وهناك حوالي 1000 محل لبيع هذه المشروبات في العاصمة وحدها، علما أن من المعروف بشكل عام أن العراق واحد من أكثر الدول العربية استهلاكا للكحول، إلا أن هجمات استهدفت هذه المحال أثارت الحديث عن نشاطات يقوم بها المسلمون الشيعة. عن هذا الموضوع زودنا مراسلنا في بغداد فالنتينا سميتا بالتقرير التالي. توسعت أعمال العنف في العاصمة العراقية خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل محل بيع المشروبات الكحولية، وقد تعرض اثنان من هذه المحال في الأقل إلى هجمات، واضطرت أخرى إلى إغلاق أبوابها. وقد زار مراسلنا 7 من هذه المحال في العاصمة العراقية، إلا أن أصحابها رفضوا جميعا التحدث إلى الصحافة قائلين إنهم لا يريدون جذب الانتباه إليهم، غير أنهم أقروا جميعا بأنهم لا يشعرون بالأمان تماما. ووافق أحد أصحاب هذه المحال على التحدث دون الكشف عن اسمه، وهو يملك محلا ضخما لبيع المشروبات الكحولية في بغداد، وقال إن محله لم يتعرض إلى أي هجوم، إلا أن محلين مجاورين تعرض إلى ذلك. وقال:
الخمسة الصبح ضربوا قذيفة، يعني RPG 7. لا بس زرف المحل يعني صار الأضرار داخل المحل. بس قبل 4 أيام محل يمسحة اللقاء الحوت اسمه فجره.
ويذكر أن هجمات مشابهة حدثت في البصرة ثاني أكبر مدن العراق ومعقل الأغلبية الشيعية التي تطبق أحكام الإسلام وتمتنع عن احتساء الكحول. وعبر صاحب المحل عن اعتقاده بأن الهجمات التي وقعت في بغداد ربما تمت على يد منظمات إسلامية، وقال:
يريدون على مد يمنعون الكحول، يمنعون السينمات، يمنعون كل شيء الإسلامي.
وقال الرجل أيضا إن محله لم يتعرض إلى التهديد، إلا أنه يفكر رغم ذلك في تغيير مهنته حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة ويتم فرض القانون والنظام في العراق. ويذكر هنا أن العديد من العراقيين يحبون احتساء المشروبات الكحولية، وتبيع المحال التي يبلغ عددها 2000 في بغداد وحدها مشروبات بعضها مستورد وغالي الثمن وبعضها محلي ورخيص، ويبلغ سعر المشروب المحلي الذي يباع في الأحياء الفقيرة دولارا واحدا فقط. وهناك أيضا بائعون يعرضون المشروبات الكحولية في الشوارع من الجعة إلى المشروبات القوية، رغم أن العديد يعتقدون أن نوع هذه المشروبات رديء. ويذكر هنا أن احتساء قنينة واحدة من الجعة في إيران المجاورة يعتبر جريمة، وتنصب الشكوك في القيام بهذه الهجمات على الجماعات الإسلامية، لأن العديد من أفرادها أمضوا سنوات في منفاهم في إيران، وهذا أمر صحيح لا سيما فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أو بحزب الدعوة، غير أن الجماعات والأحزاب الإسلامية العراقية تنفي هذه التهمة وتنفي قيامها بأي أعمال عنف من هذا النوع. وقد أدان أحمد علي الخفاجي وهو مسؤول كبير في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أدان هذه الهجمات وقال، وهنا أقتبس: من يقوم بهذه الهجمات إنما يهاجم مستقبل الشعب العراقي، هناك جماعات أخرى مسؤولة عن هذه الأعمال، انتهى كلام الخفاجي. ثم أضاف:
هذه النوعية من الناس ميل بعثيين بس بشكل آخر، تأخذ غطاء الدين المجلس الأعلى وكل الحركات الإسلامية ترفض هذه الأعمال الشائنة.
ثم اتهم الخفاجي حزب البعث بمحاولة الإساءة إلى سمعة الحركات الإسلامية من خلال شن هذه الهجمات على محل بيع المشروبات الكحولية والتي قد تبدو أنها تتم باسم الدين. ورفض الخفاجي في الوقت نفسه التطرق إلى سياسة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية إزاء احتساء الكحول لو سنحت للمجلس الفرصة للمشاركة في تشكيل حكومة جديدة في العراق، علما أن هناك قلقا من بروز الحركات الإسلامية بعد سقوط نظام صدام حسين ومن تقييد هذه الحركات بعض الحريات الفردية والالتزام أكثر بالشريعة الإسلامية. وقال الشيخ عبد الجبار منحل الذي يمثل الحوزة العلمية في مدينة النجف المقدسة التي تقول إنها تسيطر الآن على ما كان يعرف سابقا بمدينة صدام في بغداد، قال إن الحوزة بريئة من هذه الهجمات، ثم أضاف:
When we want people to do something,
عندما نريد أن ندفع الناس إلى فعل شيء فأننا نحظها أولا على ذلك، ولكن حسب علمي لم تصدر أي فتوى في مثل هذه الأمور مثل مهاجمة محل بيع المشروبات الكحولية.
وعبر منحل عن أمله في أن يتم إغلاق جميع محال بيع المشروبات الكحولية في العراق، غير أنه قال إن هناك شؤونا أهم يجب حلها أولا مثل إنشاء حكومة جديدة وإعادة فرض القانون والنظام في البلاد. إذاعة العراق الحر في براغ، مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ، واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية. أحبك 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 أحبك
أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك
أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك دنيتي انت نبض قلبي وشراييني أحبك والله
سيداتي وسادتي العاملون في القطاع الحكومي في أربيل وودهوك بدأوا باستلام رواتبهم لشهر نيسان الماضي. حول هذا الموضوع التقى مراسلنا هناك شمال رمضان مع مدير عام المالية في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان إدارة أربيل.
فيما تستعد وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان العراق لإعداد موازنة نصف سنوية للنصف الثاني من العام الحالي 2002 بهدف تقديمها للإدارة المدنية الأمريكية في العراق للموافقة عليها بعد اتفاق الجانبين بهذا الشأن. بدأ اليوم الأربعاء العاملون في القطاع الحكومي في محافظتي أربيل وودهوك بالحصول على رواتبهم لشهر نيسان أبريل الفائت. وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن معدلات الرواتب لشهر نيسان ستتراوح بين 80 دولارا و 280 دولارا وبحسب الدرجات الوظيفية المعتمدة. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحر، التقت رشيد طاهر مدير عام المالية بوزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل، والذي رد أولا على سؤال حول أهم أوجه الصرف التي ستعتمدها الموازنة عدا دفع رواتب الموظفين بقوله:
الموازنة تقوم بإعدادها حسب توجيهات التحالف، تشمل ثلاث محاور: مشاريع تحت التعمير والصيانة، يعني مشاريع قائمة نقوم بصيانتها أو تعميرها، ومشاريع تحت التنفيذ يعني في مرحلة تكميلية نقوم بإكمالها خلال إعدادها، ومشاريع جديدة نقوم بتنفيذها، يعني تشمل ثلاث محاور إضافة إلى المشاريع تقوم بها منفذة من قبل حكومة الإقليم ومشاريع منفذة من قبل قرار 986. نقوم بإدخال المجالين، المجال حكومة إقليم كردستان لدينا مشاريع منفذة من قبل موازنة حكومة إقليم كردستان إذا كان صيانة أو إعادة مشاريع تحت التنفيذ أو جديدة، وكذلك المشاريع التي لم تنفذ لحد الآن أو تحت التنفيذ في قرار 968، لأن المبالغ المخصصة والمرصدة لقرار 968 تحول إلى صندوق الموجود لدى التحالف التي تباع منها ترصد فيها المبيعات الوسط.
طيب هل ستكون الموازنة التي تعيدونها يعني لكافة مناطق الإقليم، أي هل هي أو هل هي خاصة بالمناطق التي تديرها حكومة إقليم كردستان يعني إدارة أربيل، أم هناك موازنة، أم هذه هي موازنة عامة لكافة المناطق؟
الموازنة التي تعد تخص فقط حكومة إدارة حكومة إقليم كردستان ليس موحدة،
يعني إدارة
محافظتي دهوك وأربيل ومحافظة السليمانية هم حضروا يعدون موازنة أخرى هم يقدموها.
طيب ما هي المجالات التي يعني أبعدت يعني مجالات الصرف التي لا تحتوي هذه الموازنة مقارنة بموازنة العوام السابقة؟ ما هي المجالات التي طلبت منكم قوات التحالف عدم إدراجها في الصرف؟
قوات التحالف اللي حد الآن مناقشات مستمرة، بالنسبة لنا كان يصرون على عدم درج مبالغ في الفصل الثامن البرامج الخاصة. البرامج الخاصة كان لدى الحكومة المركزية يقومون بتنفيذ أو شراء أسلحة أو مواد جرثومية أو للأغراض العسكرية شراء صواريخ، بس لدى حكومة الأقليم كلسان ليس لدينا هذا المجال. كان المبالغ يعني المرصدة في الميزانية مبالغ ضئيلة جدا، كان لمكافحة الآفات الزراعية أو دورات تعليمية أو دورات تثقيفية أو مكافحة الـ 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 الأوبئة أو التعليم الإلزامي.
نقصد يعني من سؤالنا، يعني هناك وزارات في حكومة أقليم كردستان يعني ربما لا تريد قوات التحالف أن تصرف عليها، يعني هناك أنباء تتردد بأن وزارات مثل وزارة الشؤون البيشمركة ومثل وزارة الداخلية وزارة حقوق الإنسان، يعني هذه الوزارات ربما لا تنال اهتمامهم مثل ما ينظرون إلى وزارة مثل الإعمار وغيرها.
التحالف كان موافقين على كل الوزارات إدخال، بس وزارة البشمركة كان يصرون على عدم دخولها في موازنة حكومة أقليم كردستان، والمناقشات مستمرة ودخلنا في حوار مستمر معهم وحتى الجهات العليا بأن البشمركة ليس ينظرون إلى البشمركة مثل ما ينظرون إلى القوات العسكرية الذي قاموا بتدمير كردستان. البشمركة حملوا السلاح دفاعا عن حقوقهم، دفاعا عن العراق، دفاعا عن حرية العراق، والبشمركة الآن تحالف معهم وفي خندق واحد، وقد قدموا شهداء وإصابات، والآن لهذا موجودين في خندق واحد، وحاولنا يعني بدأوا يغيرون رأيهم يعني قليلا، وبس يحتاج إلى حوار أكثر وتأكيد أثره وخاصة من الجهات السياسية.
سؤال أخير، يعني مقارنة بالميزانيات السابقة التي عددتموها، هل ستتجاوز هذه من حيث الأموال المخصصة لها؟
طبيعي تتجاوز الميزانية كان مقدمة التي كان تنظم من قبل حكومة الأقليم كردستان، كان ميزانية متواضعة يعني بسيطة جدا، كان أكثريتها 65% نفقات العاملين، يعني إيراداتنا ما إيرادات المصادر إيرادات لحكومة الأقليم كردستان كان غير مستقرة وغير ثابتة، كانت تتأثر بظروف سياسية وظروف مناخية، ميزانيتنا كانت قليلة بسيطة جدا، يعني فهي ميزانية بس مو مستوى الميزانية، ميزانية بسيطة فريدة كنت 55% نفقات العاملين، ونفقات العاملين لها ساعة يعني الحكومة ما تقدر تلتزم بوعودها.
هل هناك رقم تقريبي أخيرا يعني تودون أن تذكرونه، يعني يمكن أن يكون الرقم النهائي للميزانية؟
وزارة المالية في مرحلة الإعداد لم نصل إلى رقم النهائي حتى.
سيد رشيد طاهر مدير عام المالية بوزارة المالية والاقتصاد، شكرا على هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
شوار رمضان إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
شبلك من في ورخلك من في ورملك من في لدل بكوبان زين يا دل برين كرتي جقر بطين كرتي دل هارودين كرتي أكشتي شوان زين يا دل برين كرتي جقر بطين كرتي دل هارودين كرتي آقوشی شوال زی موسیقی شكر جني فاطي تتلمي فاطي قولي قربان زين رجا دلالاتي شوق شمالاتي كارا غزالاتي بالقير وقريان زين يا دلبرين كرتي جاكر بصين كرتي بالهارودين كرتي اوكستي شوال زين يا دلبرين كرتي جاكر بصين كرتي بالهارودين كرتي اوكستي شوال زين باغاتي بيتا تراخاتي دردي بصاغاتي يدل بإشان زين وقو شيرين تي دير وبروين تي شيرين وهمتين تي ممد الزندان زين يا دلبرين كيرتي جاكر بصين كيرتي بالهارودين كيرتي اوكسي شوان زين يا دلبرين كيرتي جاكر بصين كيرتي بالهارودين كيرتي اوكسي شوان زين
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ حقوق الإنسان في العراق برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي
سيداتي وسادتي أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق ونستمع فيها إلى القسم الثاني من مقابلة أجرها مراسلنا في إسطنبول مع الضابط العراقي السابق أسعد جميل الذي أمضى مدة طويلة في سجون النظام لكونه تركمانيا لم يرضى بسياسة النظام ونعرض لمقابلة كان مراسلنا في البصرة قد أجراها مع راهبة مسيحية حول أوضاع المسيحيين ودور العبادة في المدينة ومن السليمانية وافانا مراسلنا بتقرير عن مطالبة جمعية تهتم بضحايا الكوارث مطالبتها الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بتأسيس محكمة لمحاكمة أركان النظام العراقي المنهار بتهمة ارتكاب جرائم حرب إليكم سيداتي وسادتي القسم الثاني من اللقاء الذي أجراه مراسلنا في إسطنبول جان لطيف مع الضابط التركماني العراقي أسعد جميل الذي حدثنا عن تجربته المريرة في سجون ومعتقلات النظام العراقي المنهار
مع الضابط العراقي واللاجئ السياسي في إسطنبول أسعد جميل والذي هرب من العراق عام 2000 بعد أن تعرض لأشد أنواع التعذيب في السجون العراقية بعد أن قضى في سجن الأحكام الخاصة في أبو غريب مدة 20 عاما وحكم عليه مرتين بحكم الإعدام
حكم علي بالسجن بسنة 1980 فالمهم أنه أخذوني إلى التحقيق لمدة عام وبعدين حكم علي بالإعدام شاءت الصدف أنه أحد أقربائي كان مضروب في الجبهة في الحرب العراقية الإيرانية وصدام حسين وأخوه برزان كانوا جايين إلى مستشفى ليزورون الجرحى فأحد أقربائي طلب منا أن ينقذني من الإعدام فما نقذني من الإعدام نزلني من الإعدام إلى المؤبد وكنا إحنا خمسة محكومين بالإعدام بعدين نزلت من الإعدام إلى المؤبد. جيت إلى سجن أبو غريب وبقيت هناك 12 سنة. بعد 12 سنة صارت أحداث الكويت. في أحداث الكويت سنة 91 اتهموني أنه أنا هربت 8 سجناء في أحداث 91 من الداخل. وبعد تعذيب شديد يعني لا يوصف مع عدة أشخاص 78 شخص احنا من سجن أبو غريب من الأحكام الخاصة أخذونا إلى الإعدام مرة ثانية وحكموا علينا بالإعدام. وداخل غرف الإعدام تعرضنا إلى تعذيب لا يطاق والله العظيم. المهم بالليل إجا شخص لأن الكهرباء ماكو قالوا هذا وطبان وأخذ يسب بنا ويتكلم كلمات لا أقدر أن أنطقها بلساني. المهم أراد أن يخرج فأنا استحت من الغرفة الأخيرة صدفة استمع قال من صاح. طلعت إيدي من باب الزنزانة فأجى يمي. قدرت أن أقنعه بعد الكلام أنه أنا ليش صحيت وشكو لويش. فهو قام بتحقيق فوري معايا داخل الزنزانة كأنه. فرد علي قال إذا أنت فعلا ما مسوي شيء أطلعك منه. فأنا رديت علي قلت له أنا إذا مسوي شيء هنا أنا يقتلني لا تطلعني منه. وهو الكلام المقنع اللي أقنعته به قلت إذا أنا كنت معرض 8 أشخاص فلماذا الأولى أنه أنا الأهرب. أنا صار لي 11 سنة وحرب غيري وأبقى أني. فهو اقتنع بهذا الكلام. ثاني يوم أوصى الجماعة الموجودين هناك بالتنفيذ قالهم أجلوهم. ثاني يوم راح أدز لجنة أخرى. ثاني يوم إجت لجنة أخرى وبعد التحقيق نزلوا من عندنا 37 شخص معايا. لأن أنا قلت مو بس أنا كل الموجودين هنا أبرياء وكل التهم الموجهة لنا كلها لأغراض شخصية لأن من إفرازات السجن داخل السجن ممكن أن أي سجين يحكي أي كلام على الشخص الثاني للانتقام منه. فاتهموني لأنه قالوا أنت هم مأيد أمريكا في هجومها على القوات العراقية
يا سنة
91 أثناء الحرب العراقية الكويتية الأمريكية الكويتية. فاتهموني أنه أنا أيدت التدخل الأمريكي أو قيام الجيش الأمريكي بإخراج الجيش العراقي من الكويت. فهذا كله كلام ملفق علي. فاقتنع. ثاني يوم نزلوني معي 37 واحد ورجعونا إلى سجن أبو غريب الاعتيادي مرة.
ما التقيت بأحد من أشخاص منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟ ما زاركم بالسجن؟
نعم زارونا عدة مرات لكن كل مرة من كانوا يجونا لزيارتنا كان قبلها بيومين يغيرون كل شيء يأخذون قسم من عندنا إلى قاعات أخرى ويكتمون على الباب مخزن. فهذه مكانات مغلقة ما حد يدخلها. وبعدين إحنا يوصلنا أي واحد إذا يحكي مع أي واحد من المسؤولين المتحدة أو يعطيهم ورقة أو يشير بإشارة من عينه أو إيده أو حلقة هو راح يتعرض إلى تعذيب شديد أو حتى الإعدام. بكل بساطة كانوا يعدمونه. وحتى في إحدى المرات يعني أنا أظل أذكر هذه الحادثة. البشرية إلى الآن متندمة على صلب السيد المسيح. 2000 سنة صار قضى والبشرية إلى الآن متندمة على هذا العمل اللي قام به الإنسان ضد الإنسان ضد رسول السلام رسول الإنسانية. ولكن صدام حسين جاب شخص في القرن 21 وعلقوه على صليب مثل النبي عيسى علقوه وظلوا يضربون به إلى أن لوت رقبته تركوه وذهبوا. فأني جيت باوعت عليه من شباك باوعت عرف هو أنه شخص دي باوع عليه صاح ماي. أنا قلت شو سوي هسه أقتل نفسي منين أجيب لك ماي يا أخي أنت بعيد عني. ونزل عينه ورا 5 دقائق مات على الصليب. فبعدين اجوا شافوا انه ميت نزلوا وودوا دفنوا هم قريب من ابو غريب. فهاي الحادثة هواي اثرت عليه واكو حوادث اخرى بعد يعني اشد. لكن ذكرت هذا الكلام للعالم حتى يعرفون ان صدام حسين كان شي يعمل في نهاية القرن 20 بداية القرن 21. فصدام يعني انا اعتبره وحش مو انسان. والناس اللي كانوا يتبعوه كانوا وحوش ايضا يعني حتى كانوا يعذبونا على اساس البيانات اللي كانت تصدر بالراديو بالحرب العراقية الايرانية والعراقية الكويتية. فكانوا يتعاملون معانا على هذا الاساس.
نبقى سيداتي وسادتي مع الضابط العراقي أسعد جميل الذي أمضى زهرة شبابه في زنزانات النظام البعثي المنهار في العراق، وهو يتحدث عن تجربته مع مراسل إذاعة العراق الحر في اسطنبول جان لطيف.
بالنسبة إلى موظفي الأمم المتحدة، من كان يجون أحد الأشخاص رجل كبير السن عمره 91 سنة، عوني جاسم الجميلي اسمه مشهور، هذا الصحفي.
من أي بلد؟ من أي إذاعة أو صحيفة؟
صحيفة فجر الجديد كان في بغداد، تصدر في بغداد. فهذا الرجل كان صحفي في هذه الجريدة كان يكتب، وجابوه لأنه كاتب مقالة وداز إلى صديقة في السعودية، جابوه حكموا عليه بالمؤبد. رجل كبير جدا ومريض عمره 91 سنة. فمن إجا هذا الهولندي شو اسمه
مع
الأمم المتحدة، من شافه أخذ للغرفة، راد أن يحكي معه وبشكل منفرد، ولكن كان المترجمة مصرية. فهذا الرجل قام يمدح صدام حسين، ما قال أبدا أنه إحنا مظلومين أو نعاني من أي شيء أو تعذيب أو غير. فورا ما طلع أنا أول واحد قلت له يلوش أنت أبو عصام، هيك حكيت، ليش ما حكيت الحقيقة؟ قال أنا خفت من المترجمة. فهاي كانت مصرية وخفت منها، وفعلا كان هو توقع صحيح، لأنه بعد ذهاب المسؤول الأمم المتحدة وراء شهر جاء تنزيل من الحكم ماله لهالسبب هذا، لأنه تكلم مع مسؤول الأمم المتحدة بشكل يرضي رجال صدام أو يرضي المسؤولين، فنزلوا من حكمه 30%. فإحنا في إرهاب، يعني في إرهاب فظيع. إلى أن خلصت 20 سنة طلعت، جيت للبيت شفت زوجتي، رأساً أخذت جنطة مالتي صغيرة وعندي مسدس أمريكي قديم أمينة كولت، أخذته وياي، قلت لها أنا رايح، ففي أي مكان إذا يلزموني رجال صدام راح أقتلهم وأقتل نفسي، لأنه إذا بقيت هنا لازم أكون مطية لصدام أو أصير جاسوس على جماعتي أو على ناس الأبرياء. فلأنه أول ما طلع المسجين قالوا لنا أنتوا تراجعون الأمن في منطقتكم، فعرفت الغاية من هاي، والحمد لله طلعت من كركوك، من بغداد إلى كركوك، من كركوك إلى أربيل، ما صار أي مشكلة، ما صارت في أربيل. انتظرت زوجتي هم جدي وبنتي، وهناك سوينا جواز سفر من أربيل وجينا دخلنا إلى تركيا، لأن قسم من أولادي كانوا مغادرين العراق في تركيا، والآن هم يعيشون هنا في تركيا. فجيت وحصلت على إقامة على أساس أولادي.
نعم، بعد نجاح عملية تحرير الشعب العراقي من الطاغية صدام حسين، هل تفكرون بالرجوع إلى العراق؟ وما هو تفكيركم بمستقبل العراق؟
والله أنا أول واحد رجوع إلى العراق أعتبره رجوع إلى الجنة، ولادة جديد، لأننا نحب ترابنا ونحب وطننا، وما ممكن نغادر بلدنا وأرضنا وأرض بيتنا. وإنني مشتاق جدا للرجوع إلى العراق والعيش هناك مهما كلفني. فبالنسبة إلى مستقبل العراق، أنا أتمنى أن تبقى القوات الأمريكية أطول مدة في العراق، لأنه أنا أعرف الحالة في العراق بشكل يعني جيد، لأنه أنا خدمت في الحرس الجمهوري قبل صدام حسين وخريج كلية السياسة، قال أشياء أعرفها. لأنه إذا خرجت القوات الأمريكية في الوقت الحاضر، معناته راح يصير هناك شبه حرب أهلية، ولهذا أدعو أنه أن تبقى القوات الأمريكية أطول مدة. وإحنا بالنسبة لنا التركمان نعتبر الحضارة الأمريكية حضارة منطقية واقعية، ونرحب بهم يعني يساعدونا لأجل الخلاص من آثار صدام حسين، لأنهم حقيقة اجوا حررونا من الظلم صدام حسين اللي دام 35 سنة. فإحنا مشكورين ونطلب منهم أن يساعدونا في الوصول إلى شاطئ السلامة، مثل ما كان مشروع مارشال عندما بعد الحرب العالمية الثانية، من ما قاموا بتعمير الدول الأوروبية وإيصالهم ما هم عليه الآن. فإحنا نعتبر نفسنا دائما مشكورين ومديونين
نشكر الضابط أسعد جبيل لتخصيصه وقته الثمين لنا. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وهذا مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي في لقاء أجره مع راهبة من كنيسة التقدم في البصرة، تتحدث فيها عن أوضاع المسيحيين والكنائس وحوادث جرت في المدينة.
معنا مارسيال ساهرة من أمام راهبات التقدم في منطقة بناوي باشا في البصرة، وسألناها بالضبط ما هي وما نوعية الاعتداءات التي تمت عليكم وما التهديدات التي وجهت إليكم ومن المسؤول عنها في تقديرك؟
ما أعرف، هو هنا على سياسنا دي كتبون إنه إذا ما تتحجبون نقتلكم، إذا ما تتحجبون نقتلكم، فما أعرف هي يعني إحنا هاي عمر عايشين بالبصرة بعد ما أعرف من المسؤول عن هاي الأشياء المخربين، إحنا دائما كنا إخوان فأكيد ما يعني مدسوسين.
هل تعرض احد للضرب او القتل او او او, أو تعرض احد المبان للدمار؟
يا اللي كانوا اسمه مسيحيين اثنين قبل اسبوع قتلوا، وبعرف ان انا من يجون الكنيسه هنا يوم الاحد ماكو اي اعتداء، بس مجرد انهم يشوفون بنت سافره يعتدون، يعني يا اما يبدون يضربوها بالحجار او ما اعرف او ذاك اليوم رادوا يعني يسحبون وحده بالشارع يجرها من شعرها فصفة جويسين خلصوها.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من أمام راهبات التقدم البصرة.
وإليكم سيداتي وسادتي التقرير الذي وردنا من مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح عن نشاط جمعية تهتم بضحايا الكوارث ودفاعها عن ضحايا جرائم الإبادة الجماعية في العراق.
طالبت جمعية الدفاع عن الكوارث تأسيس محكمة خاصة لمرتكبي جرائم الحرب ومحاكمة كل الذين شاركوا في ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي. جاء ذلك في المذكرة التي وجهتها الجمعية إلى كل من بول بريمر رئيس الإدارة المدنية في العراق، وجاي غارنر مسؤول إعادة إعمار العراق، وتيم كرود مساعد غارنر. جاء فيها إن النظام البعثي البائد ولمدة 35 عاما حكم العراق بالحديد والنار، واستخدم شتى أساليب التعذيب والقمع والاضطهاد وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، ولطخت أيديهم بدماء الآلاف من العراقيين ودفنهم أحياء في مقابر جماعية، غالبين بذلك كل القوانين والأعراف السماوية والدنيوية عرض الحائط. وقد استعان النظام بحسب البيان لتنفيذ تلك الجرائم بأتباعه وجلاوزته من ذوي النفوس الضعيفة والبغيضة والمساندة لهذا النظام. وأضاف البيان بأن من أسمى أهداف جمعيتهم هو تحقيق السلام وتكريس الأسس الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان وتقليل ودرء واحتواء الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ولتحقيق هذا المطلب طالبوا بتأسيس محكمة خاصة لمرتكبي جرائم الحرب ليحاكم فيها كل الذين ارتكبوا مجازر وجرائم ضد الإنسانية، لا أن يتركوا كما هم يسرحون ويمرحون بحسب البيان في شوارع المدن العراقية دون عقاب. وبحسب البيان إن تحقيق هذا المطلب قد يجنب الشعب العراقي حالة اللا استقرار والفوضى والأخذ بالثأر وعدم ثقة الشعب بحكومته المقبلة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. Thank you.
مستمعينا الأعزاء إنعاموا لتساهم في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Thank you.